الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب المدخل إلى علم السياسة للدكتور جاسم زكريا، تقدمت مبادرة ضوء لصوت المتطوعة منيا مرعي. يغطي هذا التسجيل الجزء الأول من الوحدة التعليمية السادسة بعنوان السلطة في المجتمع السياسي، من الصفحة 151 إلى الصفحة 163. نبدأ مع الجزء الأول بعنوان في مفهوم السلطة. الملخص: إن علم السياسة هو علم السلطة والدولة في آن واحد، نظراً للتلازم الوثيق بين هذين العنصرين واستحالة دراسة أحدهما بمعزل عن الآخر، فلا يمكن تخيل وجود دولة بلا سلطة أو سلطة بدون إطار مؤسساتي اجتماعي تمارس فيه. الفقرة ألف: ما هي السلطة؟ قلنا منذ البداية أن علم السياسة هو علم السلطة والدولة في آن معا، نظرا للتلازم الوثيق بين هذين العنصرين واستحالة دراسة أحدهما بمعزل عن الآخر، فنحن لا يمكن أبداً أن نتخيل وجود دولة بلا سلطة أو سلطة بالمعنى القانوني بدون إطار مؤسساتي اجتماعي تمارس فيه. والواقع أن علاقة السلطة بالدولة هي كعلاقة الروح بالجسد، فالدولة هي الهيكل أو الجسم التنظيمي الذي تتلاقى فيه شتى النشاطات الاجتماعية، والسلطة هي الروح التي تحفز هذه النشاطات وتحدد مساراتها وغاياتها. ولذا فالقول بأن علم السياسة يهدف إلى دراسة السلطة في المجتمع والنتائج التي تتركها على صعيد تطور هذا المجتمع في منحى معين لا يضيف شيئا جديدا إلى واقع الحال، بمقدار ما يؤكد على الصيغة الترابطية بين هذين الوجهين من وجوه النشاط الاجتماعي. ويعدد لنا جان مينو أقوال المفكرين التي تشدد على الظاهرة الاجتماعية للسلطة، وينقل عن ويليام روبسون قوله بأن علم السياسة يقوم على دراسة السلطة في المجتمع وعلى دراسة أسسها وعملية ممارستها وأهدافها ونتائجها. وعن ليب هولز قوله بأن السلطة هي القدرة على فرض إرادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على كائنات بشرية، أو أن علم السياسة هو علم كامل للسلطة يصبح موضوعه دراسة التأثير ودراسة من يمارس هذا التأثير. وينسج جورج كاتلين على نفس المنوال عندما يعتبر بأن السلطة هي فعل الإرادة الذي ينشد بواسطته الإنسان تحقيق رغباته، والصراع الذي ينشأ عن ذلك ويحاول أثناءه كل واحد أن يسيطر على الآخر بوسائل مختلفة كاللجوء إلى العنف أو الإقناع والاستنجاد بالتقاليد أو القاعدة القانونية. ويتفق كاتلين مع ألبير بريمو على القول بأن علم السياسة هو دراسة الظواهر التي تؤلف جوهر الصراع أو النفوذ ضمن إطار الدولة من أجل بلوغ السلطة بالذات. ويقف ريمون أرون الموقف نفسه عندما يعتبر بأن علم السياسة هو كل ما له علاقة بحكم المجتمعات، أي كل ما له صلة بعلاقات النفوذ بين الأفراد والجماعات. من هنا ندرك الصلة القائمة بين السلطة والمجتمع، لكن ليس المجتمع بمعناه المجرد، أي كتركيب لكائنات إنسانية، وإنما المجتمع السياسي المنظم بمعنى الدولة الذي ينشئ حقوقا وواجبات للمواطنين. فالدولة هي الوحيدة القادرة على إنتاج السلطة وإبرازها بشكل ملموس من دون سائر التجمعات الحية الأخرى الممكنة. ومع إقرارنا التام لعدم قدرة الدولة على التدخل في وجود حقوق الفرد الطبيعية باعتبارها تولد مع الإنسان بمعزل عن أي تنظيم اجتماعي، فإن علينا من جهة أخرى التركيز على الدور الذي تلعبه الدولة وبالتالي السلطة في إنتاج الحقوق والواجبات المدنية والسياسية. وهنا تكمن بالذات مهمة السلطة في المجتمع السياسي، أي في إنتاج وتحديد حقوق وواجبات المواطنين عبر القوانين التي تضعها أو تقوم بسنها، وكل إهمال لهذا الدور الحيوي للسلطة كقوة منظمة للحياة الاجتماعية لابد من أن يؤدي حتما إلى تعريض المجتمع الإنساني لمخاطر التفكك والزوال. فالمجتمع المنظم لا يستطيع بلوغ الغاية الجوهرية لوجوده، أي تحقيق إنسانيته، إلا من خلال وجود السلطة القادرة على صيانة وحدته ووجوده. فالسلطة كما يقول جورج باردو هي شرط أساسي للنظام، وهي مولدة للحرية الفردية والعامة، باعتبار أن هذه الحرية ليست ممكنة إلا في النظام الاجتماعي نفسه، أي في الخيارات الإنسانية التي يلتزم بها الأفراد بملء إرادتهم، والتي تدفعهم للتمسك بالشرائع الأخلاقية النابعة من القيم المترسخة في وجدانهم. وعلى هذا الأساس تصبح السلطة تلك القوة الناجمة عن الوعي الإنساني والموجهة لقيادة جماعة في بحثها عن الخير العام، والقادرة والحالة هذه أن تفرض على أعضاء الجماعة الموقف الذي تريده، أي أنها قوة وفكرة في آن واحد. بيد أن هذه القوة الموضوعية في خدمة الفكرة لا يمكن أن تترجم إلا من خلال القانون الذي يتضمن أمرا ونهيا في الوقت نفسه، فهو أي القانون عندما يأمر شخص ما بالالتزام بسلوك معين فإنه يحرم في الآن ذاته على أي إنسان آخر اختلاق العراقيل التي تمنع هذا الشخص من القيام بالواجبات المطلوبة منه. والقانون ليس فقط الناموس، أي القاعدة أو المقياس الذي نلاحظه ونراه في الطبيعة، وإنما هو أيضا الشريعة الإنسانية التي تمنح حقوقا وتفرض واجبات ضمن إطار العلاقة المجتمعية بين الفرد وأقرانه. من هنا تتضح لنا خاصية السلطة كظاهرة قانونية تأخذ أبعادها الكبرى في قلب المجتمع الكلي. من هنا تتضح لنا خاصية السلطة كظاهرة قانونية تأخذ أبعادها الكبرى في قلب المجتمع الكلي، التي هي شرط أساسي لوجوده، فهي تنبعث من الأفراد وتتوجه إليهم من خلال القوانين التي تفرضها عليهم عن طريق التوفيق بين عنصري الواقع الاجتماعي، أي القوة والحق. لكن من أين تستمد السلطة هذه القوة وهذا الحق؟ في الواقع إن ثمة أصلا دينيا للسلطة منذ أن تكون الوعي الإنساني في المجتمعات الأولى، وبالرغم من أن الشعور الديني لم يكن قد اكتمل في هذه المجتمعات إلى درجة الوضوح التام الذي عرفه فيما بعد مع الإيمان بالرسالات السماوية، إلى أن المجتمعات البدائية كانت تكن لقادتها احتراما يشوبه الخوف، وتنسب إليهم سلطات أو قدرات فوق طبيعية، وكانت الخشية من عقوبة ناجمة عن قوى خفية في حال مخالفة هؤلاء القادة هي التي سهلت إلى حد بعيد إضفاء صفة القداسة عليهم، ولا سيما بسبب الدور الذي كانوا يلعبونه كحراسا لعبادات المجتمع أو كوسطاء بين هذا الأخير وبين القوى الإلهية. وهكذا نشأت السلطة كحصيلة تفاعل بين عوامل الخوف والرهبة والانبهار، وتمثلت بالشخص الذي كانت تعتبره الجماعة فوق مستوى الناس العاديين، وراحت هذه السلطة تمارس سحرا لا يمكن مقاومته من قبل الأعضاء الآخرين للجماعة. فهؤلاء القادة الذين يمتلكون السلطة كانوا معتبرين وكأنهم يجسدون هذه القوى الخفية على الأرض. ومع تعدد آلهة المجتمعات القديمة تنوعت المصادر المقدسة للسلطة، وجعل الفكر الديني من الملك سيدا مطلقا في مجتمعه لا يسمح لأحد بمخالفته. فالملك الكاهن كان المؤتمن على مقدسات المجتمع وحارسا لآلهته، فكيف يمكن والحالة هذه مقاومة إرادته؟ بيد أن التطور الذي شهدته المجتمعات الإنسانية ولا سيما في مرحلة الدول المدينية اليونانية كان لابد من أن يترك آثارا واضحة على فهم المفكرين والفلاسفة لمسألة السلطة واعتبار الدولة كهيئة اجتماعية تقوم على تلاؤم عقلاني من أجل خدمة الفرد والمصلحة العامة. وساعدت الديانات السماوية التي ظهرت فيما بعد على تكريس هذا المفهوم الذي يساوي بين البشر ملكا أم رعايا. وانتقلت الدولة من إرث إلهي ممنوح لبعض الأشخاص بفعل وضعهم الاجتماعي إلى أداة لخدمة المجتمع والسهر على مصالحه، وتحولت السلطة من مفهومها المقدس الذي كانت تذوب فيه شخصيات أعضاء الجماعة لتصبح وسيلة لحماية الحقوق الطبيعية لهؤلاء الأعضاء. الفقرة باء: وظيفة السلطة. يتحدد مضمون السلطة دائما بالغاية التي وجدت من أجلها، أي بالدور الذي يتعين عليها القيام به في إطار المجتمع. والواقع أن السلطة ليست مفهوما مجردا، وإنما هي حقيقة واقعة تبرز بصورة جلية في الدولة الحديثة من خلال المؤسسات الدستورية والسياسية. من هنا الأهمية الكبرى التي يعلقها فقهاء القانون وعلماء السياسة على طبيعة ووظيفة هذه المؤسسات باعتبارها القاعدة الموجهة لعمل النظام السياسي. فبمقدار ما تكون هذه المؤسسات مستقلة عن بعضها البعض ضمن إطار من التعاون والتكامل، بمقدار ما يتجه النظام نحو الديمقراطية التي يجد فيها الفرد مجالا رحبا للتعبير عن طاقاته وإمكاناته وتفتحها وتطورها. وبالمقابل فإن تمركز هذه المؤسسات في أيد واحدة يعني بكل بساطة القضاء التام على الحرية بكل أشكالها والاتجاه بالنظام نحو التعسف والطغيان. من هنا فإن السلطة التي وجدت أصلا بواسطة الإنسان من أجل الإنسان يجب أن تقوم بشتى مؤسساتها بمهمة مركزية واحدة، ألا وهي السماح للفرد بتحقيق إنسانيته، أي الطبيعة التي فطر عليها. وهذا لا يكون برأينا إلا من خلال أمرين جوهريين: تكريس مفهوم الحقوق وفكرة القانون من جهة، وتجنيب المجتمع مختلف أشكال العنف من جهة ثانية كي يتمكن من بلوغ الغاية التي وجد من أجلها. والحقيقة أن هذه المهمة ليست سهلة على الإطلاق، فالصراع بين الذات الاجتماعية والذات الفردية يضع السلطة في مأزق الاختيار بين المجتمع الكلي ككائن معنوي وبين الفرد كوجود طبيعي، وهو أمر يصعب عليها إيجاد الحل الملائم له إن لم تستند في جوهرها على مبدأ العدالة. فالعدالة هي الحل للمشاكل الاجتماعية العامة والفردية باعتبار أنها تتضمن كل المفاهيم الأخلاقية الأخرى التي يتمسك بها الفرد والمجتمع على حد سواء. وهذه العدالة تتمثل بإعطاء كل طرف ما هو الحق له، والتعاطي معه على هذا الأساس، والحق يمكن أن يكون ضمنيا متعارفا عليه أو مكتوبا يحظى بدعم التشريع الوضعي. من هنا دقة التمييز بين العدالة والإنصاف في عمل السلطة، فالعدالة تتوجه للحق المكتوب الذي يتطلب إرغاما قانونيا لتنفيذه واحترامه، في حين يتركز الإنصاف على الحق الذي لا يتضمن أي قوة إرغام والذي لا يعترف به من قبل العقل والضمير. وفي كل الأحوال فإن فكرة العدالة تبقى واحدة، فهي إما أن تبقى ساكنة في عمق نفوسنا، وإما أن تجد لها دعما خارجيا وتظهر بشكل واحد في المؤسسات المدنية والسياسية، حيث تتجلى إرادة السلطة في القوانين التي تسنها والتنظيمات التي تقررها. إن القانون لا يصنع العدالة، وإنما يتضمن فكرتها بحيث يكون عادلا أو لا يكون. وهنا يبرز عمل السلطة التشريعية، فالقوانين التي تضعها هذه السلطة يجب أن تكون نابعة من روح المجتمع ومن جوهر قيمه الأخلاقية وتقاليده التاريخية، بحيث تأتي متطابقة مع أهداف الجماعة وتطلعاتها نحو الأفضل. والقوانين المتطورة هي تلك التي تأخذ بعين الاعتبار واقع المجتمع وظروفه، وتنحو به نحو التحديد على مراحل دون الوقوع في مغامرة التغيير الجذري للمفاهيم السائدة دفعة واحدة قبل تمهيد الطريق الملائم لها. ولذا فإن تمثيل الإرادة الشعبية في الندوات البرلمانية يرتدي أهمية كبرى في الأنظمة الديمقراطية، فالسلطة العادلة هي تلك التي تسمح بتمثيل حقيقي وفعلي لهذه الإرادة، وهي أيضا تلك التي تعمل على إبراز الطاقات الخلاقة الكامنة في المجتمع من خلال السماح لمختلف التيارات الاجتماعية والسياسية بالتعبير عن أمانيها وإيصال مرشحيها إلى الندوة البرلمانية من أجل المساهمة المباشرة في صنع التحولات المطلوبة والتحقيق من تطابقها مع أهداف المجتمع. وكي تتمكن عدالة السلطة من القيام بوظيفتها على أكمل وجه، فإن عليها القضاء على التعسف بكل أشكاله وبذل الجهد لإزالة فوارق اللامساواة في الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية. صحيح أن هذه السلطة لا تستطيع شيئا حيال الفوارق الطبيعية بين الأفراد، إلا أنها قادرة على التخفيف إلى مدى كبير من حدة التناقضات القائمة بين الناس. فالعدالة تقوم على مفهوم التبادل الإيجابي بين السلطة والمواطنين، وتتلخص باحترام الطبيعة الإنسانية وحقوقها الأساسية. وكل مواطن يشعر بالضرورة بتعسف السلطة عندما يراها تنتهك حقوقه الطبيعية هذه وتضرب بها عرض الحائط، ويرى نفسه مضطرا لمقاومتها. من هنا قيمة الفضيلة في عمل السلطة السياسية العادلة، أي أنه لا يكفي لهذه السلطة أن تقمع الشر في المجتمع، وإنما عليها تنمية وتطوير بذور الخير فيه. وبقول آخر، فإن العدالة تجد حقيقتها في محلة العنصر الإنساني، فعندما تقوم السلطة العادلة بمنع القوي من السيطرة على الضعيف، فإنها تثبت إرادتها الصادقة في تصحيح اللامساواة الطبيعية بين الناس، وتعترف عن وعي وتصميم بحقوق الفرد كإنسان. إلا أن علينا الاعتراف بصعوبة المهمة التي تقوم بها السلطة في هذا المجال، فالعدالة هي أمر نسبي، وهي لا توجد بشكلها الكامل إلا في مجتمع من المساواة المطلقة، وهو مجتمع مستحيل التحقيق في عالمنا الذي نعيش فيه، الأمر الذي يفسر وجود مجموعة من الفوارق التي تميز بين الناس وتقسمهم إلى شرائح وطبقات، بيد أن هذا الواقع لا يجب إطلاقا أن يثني السلطة عن عزمها في بذل أقصى الجهود للبلوغ بالمجتمع إلى حد معقول من التوازن الذي هو شرط أساسي لاستقراره وبالتالي لاستمراره. ولذا فإن على السلطة واجب توحيد المجتمع ومنعه من التشرذم والتفكك، وهذا لا يكون إلا بتأسيس حياة الجماعة السياسية على قواعد واضحة وثابتة تؤمن ديمومتها وبقائها عبر أوليات التنظيم السياسية والاقتصادية والقانونية. وتعبر هذه الوحدة عن نفسها بواسطة الدستور الذي هو مجموعة من النصوص الأساسية التي تحدد شكل الحكم في البلاد وتشرح المبادئ التي يرتكز عليها المجتمع والتي تعكس إرادته. والواقع أن الدستور كقانون سام هو مصدر سلطة الدولة تجاه رعاياها، وهو في الآن نفسه الضمانة الأولى لهؤلاء الرعايا بوجه السلطة التي تحكمهم ومنعها من تجاوز حدها في القيام بوظائفها. فالدستور عادة يحدد حقوق المواطنين وواجباتهم، مثل ما يحدد الأطر العامة التي تستطيع السلطة التحرك بداخلها. من هنا القول بأن الدستور كان وليد الديمقراطية ذاتها، إذ أن الديمقراطية التي أوجدت الحركة الدستورية قد التزمت حينما تحقق فوزها على الملكية وسائر أنواع الحكم الفردي بأن تنضوي تحت أحكام القانون ما دام لا يستمد هذا القانون أصوله في النظرية الديمقراطية إلا من الإرادة الشعبية التي تجعله بسبب ذلك قانونا يخضع لسيادته جميع من في الدولة من حكام ومحكومين. والدولة في نهاية الأمر ليست سوى التنظيم العقلاني والأخلاقي للجماعة، وليس لها من هدف آخر سوى البقاء كتنظيم واع للجماعة التاريخية. وكي تستطيع بلوغ هذه الغاية فإن عليها إقامة علاقات دائمة تختفي فيها الصراعات بين السلطة والشعب، وتضمن حالة من التوازن الضروري لحماية المجتمع من الانشطار. من هنا يبرز واجب الدولة في بناء الحرية كقاعدة لتعاملها مع المواطنين، وكأساس لدورها التحكيمي في حل النزاعات المحتملة التي تنشأ بين هؤلاء المواطنين أنفسهم. والحرية بالمعنى السياسي هي الحق بالقيام بما تسمح به القوانين والامتناع عما تحرمه على حد قول مونسيكيو. والدستور وحده هو الذي يحدد هذه الحرية وأبعادها المتنوعة. وبمقدار ما تسعى الدولة الحديثة لتكريس حقوق الإنسان بمقدار ما تضمن الأمن السياسي والقانوني في المجتمع، فالالتزام بالحرية كمبدأ فلسفي وأخلاقي من جانب الدولة يجب أن يجد ترجمته العملية في تطبيقه بدون مواربة أو انتهاك، إذ لا تستطيع الدولة ومهما بلغت قدرتها الإعلامية ادعاء احترام الحريات العامة في المجتمع إن لم تكن هذه الأخيرة حقيقة ملموسة تتجلى في كل أنواع الممارسات القانونية. فالإيمان بالحرية ليس فعلا خارجيا أو ثانويا يضاف إلى طبيعة السلطة، وإنما هو شرط جوهري لديمقراطيتها. والترابط بين العدالة والحرية مسألة بديهية لا يرقى إليها الشك، فنحن لا نستطيع ممارسة العدالة إلا إذا كنا أحرارا وقادرين على حمايتها والدفاع عنها. ولذا فإن هاتين المسألتين هما في أساس عمل السلطة ووظيفتها، وكل تجاهل لمهمة السلطة هذه معناه تجاهل الغاية التي وجدت هذه السلطة من أجلها. كذلك فإن رفض وجود السلطة السياسية في المجتمع معناه إلغاء الحرية وإفساح المجال أمام العنف ليعم بدلا منها. فالحرية كمجموعة حقوق لا يمكن أن توجد إلا إذا كان ثمة سلطة تحفظ هذه الحقوق وتصون ممارستها في المجتمع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تصور السلطة السياسية في النظام الديمقراطي كقوة تمارس على الحرية وضدها، بل هي استخدام للقوة في سبيل إيجاد وضمان الشروط الحقيقية لحرية كل فرد. فوظيفة السلطة هي خدمة الحرية عن طريق إعطائها حقوقا فعلية، وهذا معناه بكل بساطة تأمين العدالة بأبلغ معانيها. الفقرة جيم: أسس السلطة. إن الحديث عن وظيفة السلطة يستتبع لزاما البحث في ماهية الإرادة الشعبية التي تجعل منها روح النظام السياسي وتمكنها من تسيير مؤسساته والإشراف عليها. فهذه الإرادة هي التي تمنح السلطة سبب وجودها وترفضها بتلك الهالة من القداسة التي تؤسس فيها لنوع من الاقتدار الذي لا يمكن مقاومته. والعلاقة بين الشعب والسلطة ليست تراتبية يتقدم فيها أحدهما على الآخر، وإنما هي جدلية تداخلية تنعكس فيها أوليات مسارتهما والتحولات التي يمكن أن تطرأ عليها بصورة تبادلية. فالشعب يقيم السلطة ويخضع لها، والسلطة تستمد قوتها من الشعب وتلتزم بمصالحه. والانسجام السياسي العام في المجتمع لا يمكن أن يتحقق إلا بالتلاؤم بين الطرفين، فالشعب هو السيد وإرادته هي التي تنشئ السلطة وتحدد لها الصلاحيات التي تعمل بموجبها. وليس هناك من سلطة ممكنة في المجتمع إلا على الشكل الذي يرغب به الشعب ويمهره بموافقته الريحة. وكل سلطة تخرج عن إطار الرضا الشعبي لا بد من أن تؤول إلى الاندثار، ويتم استبدالها بنمط آخر يجسد طموحات الجماهير. ويتجلى دور الشعب هذا في صنع السيادة الوطنية من خلال ما نقرأه في معظم الدساتير الحديثة التي تنص بوضوح على أن إرادته هي التي تقيم السلطة وتمهرها بالسلطان الذي لا يقر بسلطان أعلى منه أو مساو له، أي السيادة. وفي هذا الصدد يشرح إيسمن هذه السيادة بقوله أنها السلطان الذي لا يقر بسلطان أعلى من سلطانها ولا بسلطان محايز لسلطانها، وهي ذات وجهين داخلي وخارجي: السيادة الداخلية من جهة التي تشتمل على حقها بالحكم على جميع المواطنين الذين تتألف منهم الأمة، وحتى على جميع الذين يقيمون في إقليمها. والسيادة الخارجية من جهة ثانية التي تتلخص بتمثيل الأمة وإلزامها في علاقاتها مع سائر الأمم. وما من شيء يحد من هذه السيادة التي لا تقبل أي شكل من أشكال التجزئة أو التنازل سوى الدستور باعتباره مصدر كل القوانين في الدول الحديثة. فالدستور هو الذي يرسم أبعاد السلطة ويحدد صلاحياتها ويقيدها بأحكامه الأساسية التي لا تقبل الانتهاك، والتي ترتكز في جوهرها على الالتزام بمصالح الشعب أو الأمة. ولعل هذا ما يفسر لنا إلى حد بعيد تمسك مختلف الأنظمة السياسية، ديمقراطية كانت أم ديكتاتورية، بهذا المبدأ السامي الذي هو الإرادة الشعبية، وإن كان ذلك على درجات متباينة. فالأنظمة المطلقة وبسبب التمركز الهرمي للسلطات فيها غالبا ما تجنح نحو تجاهل هذه الإرادة طالما أنها قادرة على ذلك، في حين تنحو الأنظمة الديمقراطية سبيل التأكيد على هذه الإرادة وتكريسها، ولا سيما في المواقف التاريخية كما نلاحظ ذلك في عمليات الاستفتاء الشعبي التي يتم اللجوء إليها حينما يكون ثمة مواقف حاسمة على مستوى الأمة يجب اتخاذها. بيد أن المشكلة التي تطرح بالنسبة للأنظمة الديمقراطية هي من نوع آخر، فديمقراطية النظام السياسي لا تتحدد فقط بحسب الأهداف التي يقوم من أجلها، وإنما طبقا للأسلوب الذي يتبعه في بلوغ هذه الأهداف، أي أن التزام السلطة بمبدأ سيادة القانون وخضوعها التام له واحترامها لحقوق الفردية الطبيعية هو الذي يؤكد على ديمقراطيتها، وهي بالمقابل تبرهن عن إطلاقيتها وتعسفها عندما تنتهك القانون وحقوق الفرد وتضرب بهما عرض الحائط. ومع أن الديمقراطية بمفهومها العام والشائع تعني حكم الشعب بواسطة الشعب، إلى أن ذلك لا يلغي انقسام المجتمع فيها إلى حكام ومحكومين، وهذا من طبيعة السلطة نفسها، بيد أن هذا الانقسام يتضمن حالة من التواصل الإيجابي عندما يتمكن الطرفان من إقامة توازن فعال بينهما في سبيل المصلحة العليا. فالمواطنة كما يقول أرسطو هي تلك القدرة على أن تكون حاكما ومحكوما في الوقت نفسه، ولا تستطيع السلطة ضمان ارتكازها على أساس متين إلا انطلاقا من إدراكها وتصورها للشعب ككائنا معنويا وقانوني وليس كجماعة عددية ومنح كل فرد فيه حقوقا فعلية. فديمومة السلطة رهن بمدى استمرار التأييد الشعبي الواسع لها، وكلما اتسعت دائرة هذا التأييد كلما ازدادت السلطة رسوخا واستقرارا، وهذا ما يمنحها قوة إضافية في علاقاتها مع الدول الأخرى. فأعضاء الجماعة الدولية لا يقيمون وزنا وأهمية في علاقاتهم إلا للدول التي تتميز بتماسك مجتمعاتها وتلاحم بنيتها الوطنية بما يسمح للسلطة القائمة فيها من تنفيذ تعهداتها الدولية دون تردد أو قلق. وبالعكس، فإن تقلص حجم هذا التأييد وانحساره يعني زوال السلطة القائمة وتجمد العلاقات الخارجية للدولة ودخول المجتمع في مرحلة انتقالية من الاضطراب الداخلي قبل أن يتوصل لصيغة جديدة من الحكم تتلائم مع مصالحه وتطلعاته. ولا بد من الإشارة هنا إلى التمييز بين المجتمع ككائن كلي وبين الأفراد الذين يكونونها. فنحن لا نستطيع التعاطي مع المجتمع السياسي إلا انطلاقا من هذه الوحدة الشاملة التي تضفي عليه صفة خاصة تعلو على مجموع الكيانات الفردية القائمة فيه، والتي تجعله يتحرك ككتلة، إلى أن دورهم لا يمكن أن يخرج أبدا عن المسار الطبيعي الذي تدور فيه هذه الروح الجماعية الكلية. من هنا تعليق الباحثين هذا القدر الكبير من الأهمية على ضرورات تطابق جوهر السلطة مع إرادة المجتمع العامة. فهذه السلطة لا تستطيع تبرير وجودها إن لم تكن متماثلة مع التصورات الاجتماعية، أي إن لم تكن وسيلة لتنظيم الحاضر الاجتماعي وخلق شروط تطوره الإنساني باتجاه المستقبل. وتجد السلطة أساسها في هذا الشرط التصوري، أي كتجسيد ممكن لآمال الجماعة وأحلامها. ولذا فإنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقتصر على كونها ظاهرة قوة فقط، لأنها مكونة من نفس جوهر العادات ونماذج الثقافة الإنسانية، ولأنها على اتصال وثيق وعميق مع الحياة الإنسانية كما يقول جورج بوردو. فمنذ بدايتها ظهرت السلطة كنتيجة لموافقة أولئك الذين يتحملونها والذين قاموا هم أصلا بإيجادها، إلا أن هذه الموافقة لم تكن موجهة لقبول سيطرة الزعيم أو القائد بقدر ما كانت تعبيرا عن الرضا بنمط معين من الحياة الاجتماعية وتمسكا بمفهوم مشترك عن الخير العام. ومع أننا لا نستطيع تجاهل التأثير الذي يتركه القائد أو الزعيم القوي على عدد كبير من الناس وجعلهم يقبلون بالسلطة ويخضعون لها، إلا أن هذا الزعيم لا يستطيع بفعل قوته لوحدها التأسيس لوجود سلطة دائمة. وأبسط مثال نريده على ذلك ما نعرفه عن المجتمعات القديمة. ففي هذه المجتمعات وبالرغم من انقسامها في مرحلة معينة من مراحل تطورها إلى حكام زعيم العشيرة أو القبيلة ومحكومين بقية أفراد المجموعة، إلى أن السلطة فيها لم تكن فردانية بل اتسمت بمظهر من القداسة أدى إلى قبولها من جانب الآخرين بنوع من التفويض الضمني باعتبارها تمثل القوى الغيبية الحامية للجماعة. وقد استمر هذا المفهوم قائما حتى اليوم في مجتمعاتنا الحديثة، فسواء كانت هذه المجتمعات دينية أم علمانية فإن السلطة تحظى فيها بهالة كبرى من الخشية نابعة من القداسة اللاواعية التي نطفيها عليها، ومن التسليم بأن طاقات هذه السلطة تتجاوز بكثير حدود الإمكانيات الفردية، وهذا بالذات ما يفسر خضوعنا لها. فالاعتقاد بطاقة لا محدودة للسلطة هو الذي يجعلنا نقر بها باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على تحقيق غايتنا الاجتماعية، وما من سلطة تتمكن من البقاء إن لم تطرح نفسها كحامية للنظام الاجتماعي وكعاملة على بلوغ الأهداف المثلى أو العليا التي يؤمن بها. ولذا فإن المجتمع هو الذي يحدد تصوره عن السلطة التي يريدها ويرسم درجة فاعليتها وأهميتها في إدارة الشؤون العامة. نهاية الجزء الأول من الوحدة التعليمية السادسة. التمارين: اختر الإجابة الصحيحة. ليبهولز قال بأن 1- إن علم السياسة يقوم على دراسة السلطة في المجتمع. 2- إن علم السياسة هو علم كامل للسلطة. 3- السلطة هي فعل الإرادة الذي ينشد الإنسان بواسطته تحقيق رغباته. الإجابة الصحيحة: ليبهولز قال بأن السلطة هي القدرة على فرض إرادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على كائنات بشرية. جورج كاتلين قال إن علم السياسة يقوم على دراسة السلطة في المجتمع. إن علم السياسة هو علم كامل للسلطة. السلطة هي فعل الإرادة التي ينشد الإنسان بواسطته تحقيق رغباته. الجواب الصحيح: جورج كاتلين يعتبر أن السلطة هي فعل الإرادة الذي ينشد بواسطته الإنسان تحقيق رغباته، والصراع الذي ينشأ عن ذلك ويحاول أثناءه كل واحد أن يسيطر على الآخر بوسائل مختلفة كاللجوء إلى العنف أو الإقناع أو الاستنجاد بالتقاليد أو القاعدة القانونية. ويليام روبسون قال إن علم السياسة يقوم على دراسة السلطة في المجتمع. إن علم السياسة هو علم كامل للسلطة. أم أن السلطة هي فعل الإرادة الذي ينشد الإنسان بواسطته تحقيق رغباته؟ الجواب الصحيح: ويليام روبسون قال بأن علم السياسة يقوم على دراسة السلطة في المجتمع.